بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث عن أمر يتعلق باللسان، قد جاءت الشريعة بالأمر بصيانة اللسان وحفظه، بل جاءت ببيان أن كثيرا من العقوبات في الدار الآخرة هي من حصاد اللسان وجنايته. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنصوص في هذا الباب متكاثرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أمرا بحفظ اللسان والبعد عن أن يعتدي المرء بلسانه، وتعديات اللسان كثيرة. والواجب على كل مسلم أن يصون لسانه من كل اعتداء وكل تعد. وإن أعظم ذلك وأشده وأكبره خطرا القول على الله عز وجل بلا علم في أسمائه وصفاته أو في شرعه ودينه أو في ملائكته ورسله وكتبه، فإن المقام مقام خطير، والأمر في هذا ليس بالهين. فإن القول على الله بلا علم من أعظم جنايات اللسان، والخطر في هذا الباب عائد على القائل وعلى المتلقي عنه والآخذ، فهو جناية متعدية ومضرة على النفس وعلى الآخرين. قد جاء في كتاب الله عز وجل نصوص عديدة في التحذير من هذا القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وبيان أنه من المحرمات، بل من المحرمات التي اتفق عليها جميع الأنبياء. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر جل وعلا في هذه الآية محرمات اتفق عليها لدى جميع الأنبياء وفي جميع الرسالات وفي جميع الكتب المنزلة، ذكرت هذه المحرمات في الآية مرتبة على وجه الترقي بذكر الأخف ثم الأعظم، فبدأ بالأخف وليس في هذه خفيف، ثم ترقي في ذكر هذه المحرمات إلى أن ختمت الآية بأشدها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر قبله الشرك، وهذا يفيد أن القول على الله عز وجل في الجملة أخطر من الشرك، بل هو أصل الشرك، فكل شرك قول على الله بلا علم، كل شرك بالله عز وجل قول على الله بلا علم. ودعاة الباطل عموما من دعاة الشرك أو دعاة الضلال كلهم قائلون على الله جل وعلا وفي دينه وفي شرعه بغير علم. فهذه الآية جاءت جامعة للمحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده، والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهذه الآية أيضا من الآيات العظيمة في التحذير من القول على الله وفي دينه بغير علم، وأن هذا من موجبات العذاب الأليم وحلول عقوبة الله، وأن المرء الذي هذا شأنه لا يفلح وله عند الله سبحانه وتعالى عذاب أليم. أن يقول في دين الله هذا حلال أو يقول هذا حرام بغير علم، وتحت هذه الكلمة هذا حلال وهذا حرام أحل أمور حرمها الله وحرمت أمور أحلها الله، لكون القائل هذا حلال أو هذا حرام قائل على الله بلا علم. ولهذا يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والآية فيها تنبيه وإيقاظ أن الواجب على العبد عندما يقول هذا حلال أن يقوله بعلم، وإذا قال هذا حرام أن يقوله بعلم. والعلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس العلم تخرصات وظنون وتوهمات وإعمال للرأي القاصر والفكر الضعيف، حتى إن بعض الناس عندما تعرض بعض المسائل التي يراد أن يعرف فيها حكم الله أهي حلال أو حرام، ربما سارع في الجواب أو في القول، حتى بعضهم يقول أعتقد أنها كذا، أعتقد هذه من أعظم ما يكون في عمل القلب وجزمه بالأمر، يقول أعتقد أنها كذا أو أن الحكم كذا أو أن أعتقد أنها حلال أو أنها حرام، ولا يكون عنده فيها حجة ولا برهان، لا من كتاب ولا من سنة. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تأمل هذه الآية فإنها عظيمة جدا في هذا الباب، باب التحذير من القول على الله بلا علم، حيث ذكر جل وعلا أن الشيطان أعاذنا الله عز وجل وذرياتنا والمسلمين منه له خطوات مع الإنسان في هذا الباب وتدرجات، فحذر جل وعلا من اتباع خطواته: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة، ظاهر العداوة، وأمر جل وعلا أن نتخذه عدوا لا أن نطيعه. ثم ذكر جل وعلا أن مما يأمر به الشيطان ويدعو إليه الفحشاء والسوء والقول على الله بلا علم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا القول على الله بلا علم من ورائه الشيطان يدفع إليه ويحض عليه، لماذا؟ لأن به ضياع الأديان، بالقول على الله بلا علم ضياع الأديان وضلال الناس وشيوع البدع ووقوع التعديات والظلم، فالشيطان أحرص ما يكون على الناس في أن يقال، أو على المسلمين في أن يقال بينهم على الله بلا علم، حتى يضيع دين الناس، حتى يكون الناس في ضياع وضلال. حذر جل وعلا في هذا السياق من الشيطان ومن اتباع خطواته، وأخبر جل وعلا بأن الشيطان يريد من الناس هذا القول على الله بلا علم، يأمرهم بذلك من أجل أن يفسد عليهم أديانهم وأخلاقهم ومجتمعهم وترابطهم وحياتهم الآمنة. والله جل وعلا يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذه الآية جاءت في سياق الرد على المشركين، وهم من أعظم القائلين على الله بلا علم، وكان من قولهم على الله بلا علم أن يحرموا أشياء من البهائم وغيرها لم يحرمها الله، ويحل أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا مخاطبا هؤلاء القائلين على الله بلا علم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني تأتون إلى أشياء هي محرمة حرمها الله فتقولون هذا حلال، وتأتون إلى أشياء حلها الله وتقولون هذا حرام، فيحلون ويحرمون بغير علم، فيحلون ويحرمون بغير علم بغير حجة بغير برهان. فيقول الله عز وجل: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. ومن المعلوم أن الله أن هذا الذي يقولونه لم يأذن الله لهم به، فماذا بقي إذن؟ أم على الله تفترون. فتبين بهذه الآية أن كل قائل على الله بلا علم مفتري على الله، والافتراء على الله عز وجل من الجنايات العظيمة، من الجنايات العظيمة، وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. ويقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي الله جل وعلا سائلك عن لسانك، عن سمعك، عن بصرك، عن فؤادك، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تخب ولا تقحم نفسك ولا تدخلها في ما ليس لك به علم. إن كان عندك علم فقل بناء على هذا العلم الذي عندك، وإلا فإنه يسعك أن تقول لا أدري، وأن تقول لا أعلم. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأثره هذا في الصحيحين، يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. فهذه نصيحة عظيمة جدا من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه ابن مسعود، يقول: إن كنت تعلم، عندك علم، فتكلم بهذا العلم الذي عندك، وإن كان ليس عندك علم فالأعلم لك والأخير لك والأفضل أن تقول لا أعلم. ومن أخطأ لا أعلم وأخطأ لا أدري أصيبت مقاتله وجنى على نفسه جناية عظيمة جدا. وتأمل هذا الحديث العجيب في شأن لا أدري التي ينبغي أن تكون قريبة من اللسان في كل ما يسأل عنه الإنسان وليس عنده فيه علم. روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ هذا السؤال الآن لو طرح في مجلس وقيل: أي البلدان شر؟ هل تتوقعون يسكت الحاضرون أو يجيب عدد منهم؟ لو قيل: أي البلدان شر؟ ها، هل يسكت الحاضرون ولا كل يبدي برأيه؟ هذا يقول أنا أعتقد أن البلد كذا، وأنا أعتقد أن البلد كذا، وأنا أعتقد أن مكان كذا، وكل يبدي. قال الرجل: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري، لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا جبريل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ قال جبريل: لا أدري. قال جبريل: لا أدري حتى أسأل ربي. فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر، وإني قلت لا أدري، وإني سألت ربي فقلت أي البلدان شر، فقال: أسواقها. فقال: أسواقها. وهذا أيضا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلدان إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها. فانظر هذا السؤال الذي يعني وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا أدري. ثم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال: لا أدري حتى أسأل ربي، حتى أسأل ربي. ثم تجد أسئلة عظيمة جدا، ويقول الإنسان فيها وفي دين الله وهو لا يدري، وهو لا يدري، ليس عنده فيها علم ولا بصيرة، لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مشتمل على ثلاث جمل عظيمة جدا، كلها تتعلق بموضوعنا هذا، ينبغي أن نتأملها جملة جملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتيا بغير ثبت أو أفتي فتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. هذه ثلاثة أمور جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث محذرا منها. الأمر الأول يتعلق بأحاديثه، يتعلق بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتخذ له بهذا القول على أو تقويل الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فليتخذ لنفسه مقعدا من النار، أي أن هذا من موجبات دخول النار، من موجبات دخول النار. قال: من تقول علي ما لم أقل. تقول على النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الأحاديث والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر وجد من قديم، وكثرت الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أئمة الحديث وجهابذة أهل السنة أفردوا كتبا خاصة في الموضوعات، وكتبا خاصة في الوضاعين، لأن عرف أشخاص بالوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الوضاعين كان يقول إن نضع الأحاديث له، يعني نضعها من أجل النصرة لدين النبي عليه الصلاة والسلام. وكثرت هذه الأحاديث فأصبح المقام يحتاج من العبد أن يحتاط عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتحرى. ولهذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام من تقول علي ما لم أقل، كما أنه يتناول من وضع هذا الحديث ابتداء، فإنه يتناول أيضا من روج لهذا الحديث، من روج لهذا الحديث. فالأمر خطير جدا. الآن ترسل بعض الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس في الجوالات وعبر برامج التواصل، ويقال تحت الحديث انشر تؤجر، ويكون حديثا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطورة هنا أن من وراء هذه الأحاديث المكذوبة أصحاب أهواء، أصحاب أهواء، أصحاب باطل، يريدون نشر هذه الأحاديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة الضلال ودعاة الباطل. ولهذا البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان كثير منها يقام على أحاديث موضوعة، وتروج بين العوام والجهال بأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هذه واحدة. الثانية قال ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. والخيانة من صفات النفاق، صفات المنافقين، إذا أتمن خان. ومن الائتمان أن يؤتمن الإنسان على الرأي ويستنصح ويطلب منه الرأي. كثير من الناس في هذا الباب يبدي الرأي ولا يبالي تخرصا، فيضر هذا الشخص الذي أرشده بغير رشد ودله بغير علم. سبحان الله، مسألة الاسترشاد والاستنصاح كم أضرت بأناس. يعني تجد شابا مثلا في مقتبل عمره يستنصح شخصا ثم يدله على طريق، وربما يكون الطريق خاطئ فيبقى عليه هذا إلى أن يموت، يبقى على ذلك الطريق إلى أن يموت بدلالة هذا الشخص إليه وإرشاده إليه. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد خان، هذه خيانة. إذا كان عند الإنسان في هذا الباب رأي صحيح قائم على فهم ودراية بالنصوص فليتكلم وليبين، وإلا يدله إلى أهل العلم أهل الرأي، يقول اسأل فلان واسأل فلان، ويكون بذلك نصح له. والثالثة قال عليه الصلاة والسلام ومن أفتي أو أفتى فتيا بغير ثبت، أي بغير علم بدون تثبت، فإنما إثمه على من أفتاه، فإنما إثمه على من أفتاه. وهذه خطيرة جدا، عندما يفتي المرء سائلا وتكون الفتوى بغير علم ويعمل ذاك بفتوى، فالإثم على من أفتاه، لأنه استنصح وسأله في دين الله سبحانه وتعالى فأفتى بغير علم فضل وأضل. وهذا غاية ما يكون في الخطورة على الناس. ولهذا جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا أي في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهذا الحديث في فضل العلماء وفضل وجودهم بين الناس وفي مجتمعاتهم، لأنهم هداة الحق ودعاة الحق ونصحاء الخلق، وأثرهم على الأمة عظيم جدا، بخلاف رؤوس الضلالة ودعاة الباطل والجراء على دين الله سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء خطرهم على دين الله وعلى الناس خطرهم على الناس عظيم. وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التحذير من هذا الصنف من الناس يقول: إياكم الرأي، فإن أصحاب الرأي، يقصد بأصحاب الرأي الذي يتكلم في الدين برأيه بدون دليل ولا برهان من كتاب ولا سنة، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم، فقالوا في الدين برأيهم أي بغير حجة لا من كتاب ولا من سنة. قد جاء في الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إنما العلم عندنا الرخصة في فقه، فأما التشديد فكل أحد يحسنه. هذه كلمة عظيمة في بابنا هذا، إنما العلم عندنا الرخصة في فقه، وأما التشديد فكل أحد يحسنه. هذا يفيد أن الناس في هذا الأمر على جانبين وكل منهم على خطر. الجانب الأول الذي يرخص للناس بلا علم ويفتح عليهم باب تساهل ويسأل عن أشياء من مهمات الدين وواجباته ويقول لا حرج، لو تركته لا حرج، وهو من الواجبات ومن الفرائض ويقول لا حرج، يرخص بغير علم، فهذا على خطر. والآخر الذي يشدد أيضا بغير علم أيضا على خطر. وسفيان يقول: التشديد كل يحسنه، كل يحسنه، يعني يشدد على الناس، كل ما قيل شيء قال هذا حرام، كل ما ذكر شيء قال هذا حرام، هذا ما يجوز، ولا يكون عنده بينة، يشدد على الناس ويحرم عليهم أشياء ما حرمها الله عز وجل. فالتشديد على الناس هذا خطر، والرخصة أيضا بلا علم ولا فقه هذا خطر. إذا ما العلم؟ قال: العلم الرخصة بفقه، أي ببينة ودليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، والمفتي يخبر عن الله وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهد أي العالم واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد. وعفي له عما أخطأ به وأثيب على اجتهاده. وهو يشير في هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. قال رحمه الله: ولكن لا يجوز أن يقول، أي العالم، لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقول إن الله حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا وإن هذا هو حكم الله، لا يجوز له أن يقول ذلك، وإنما يقول هذا الذي وصل إليه علمي، هذا الذي أداه إليه اجتهادي. قال الربيع بن خيثم: إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه، أو يقول إن الله أحل هذا أو أمر به فيقول الله كذبت لم أحله ولم آمر به. وقد روي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه قال في بعض ما كان ينزل به، يعني من مسائل فيسأل فيجتهد فيها رأيه، فيقول عقب الجواب رحمه الله: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الحاصل أن الواجب على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وأن لا يخاطر بدينه، وأن يحرص على صيانة لسانه وحفظه، وأن يزن كلامه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا نظر الإنسان فيما سيقول يجد أنه على أقسام: إما خير بين واضح فليقل ولا حرج عليه، أو شر بين فليكف وليحذر، أو أمر اشتبه عليه لا يدري أهو من الخير البين أو من الشر، فهذا أيضا يكف عنه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أجمعين أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامتنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.